بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث الموصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحريم آلات الطربي للعلامة الألباني رحمه الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي غرة شهر شعبان من سنة 75 و300 بعد الألف أوقفني بعض الإخوان على مجموعة رسائل ابن حزم الأندلسي بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس في جملتها.
يعني قبل ما يموت الشيخ ب45 سنة. الشيخ مات مثلا حوالي 21 وهذا 75 1375، قبل أن يولد الواحد ب9 سنوات. نعم.
وفي جملتها رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور، ذهب فيها إلى إباحة الغناء وآلات الطرب على اختلاف أنواعها، فتصورت مبلغ الأثر السيء الذي سيكون لهذه الرسالة في قلوب قرائها من الخاصة وطلاب العلم فضلا عن العامة، وذلك لأمرين.
نعم، العوام وكذا وهؤلاء لا ينتظرون، يعني يوجهون النصوص التي تحرم وكذا بمحض هوى، فكيف بقى إذا جاءت رسالة؟ كيف إذا جاءت رسالة تقول هذا؟ يعني حتى الشيخ نفسه رحمه الله تعالى مع أن يعني اكتاف كمسألة فقهية في مسألة تغطيط وجه المرأة وكذا، وأن الشيخ يراها فضلا لا فرضا، مش يراها يعني بدعة ولا شيء ولا يراها عادة، يراها فضلا رحمه الله، ويضعها يعني محفوفة بقواعد علمية وكذا، وإن كان هذا القول مرجوحا بل هو قول ضعيف، لكن مع ذلك سبحان الله كيف استغلت رسالة الشيخ في ماذا؟ في كشف المرأة لوجهها فقط؟ لا، بل تخلصها وتملصها من الحجاب بدعوى أن الحجاب هذا أو أن تتوجه ليست وجه، وهي لا تقتصر على الوجه. وبعدين ما يقولون إنها فاضل، بل يقولون إنها تشدد وإنها تزمت وإنها. نعم.
الأول شهرة ابن حزم العلمية في العالم الإسلامي، وإن
زي
كان
ما جلس الظاهران على القناة العمياء وقتا قصيرا، وكان من الأمور التي فجرها أيضا يعني هكذا هي مسألة الحجاب، وتبني كلام الشيخ الألباني ونصر ذاك على الأمة، يعني الأمة تحتاج إلى نصيحة في هذا. طب الشيخ حتى بيقول فضل، يقول فضل، يعني أترك الأمة مثلا وأنت ترى التوسع فيها، لكن هذا من الخذلان وعدم التوفيق، بخلاف ما لو الإنسان سئل عن مسألة وبيتدين الله بالقول حتى ولو كان مرجوع فينا يقول، وهذه مسألة أخرى. لكن الإنسان ما يفتح على الأمة بابا من أبوابه ويعلم كيف يستغل، لكن ما لهؤلاء وما لي وما لطريقة العلماء، بعيدون هؤلاء، ما ينظرون في الأمور بمآلاتها وينظرون في الأمور بديانة. نعم.
الأول شهرة ابن حزم العلمية في العالم الإسلامي، وإن كان ظاهري المذهب لا يأخذ بالقياس خلافا للأئمة الأربعة وغيرهم. والآخر غلبة الهوى على
هذا، كان أشهر من داود صاحب المذهب. نعم.
والآخر غلبة الهوى على أكثر الناس، فإذا رأوا مثل هذا الإمام يذهب إلى إباحة ما يتفق مع أهوائهم لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم، بل قد يجدون فيما يسمعون من بعض المشايخ ما يسوغ لهم تقليدهم إياه.
وقولهم لا يقلدون في كل قول، يعني يحذرون من ابن حزم، وابن حزم المتشدد، وابن حزم لكذا، حتى إذا جاء ابن حزم في مسألة الغناء فابن حزم الإمام رضي الله عنه. نعم.
كقولهم من قال
الذين استدلوا برسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الحجاب، طب هل استدللتم بكلام الشيخ الألباني وأخذتم بكلام الشيخ الألباني فيما عدا؟ فيوجد هؤلاء الذين يأخذون من كلام العلماء أيضا المتشابه مثل الذين يأخذون من نصوص الكتاب والسنة المتشابه. نعم.
كقولهم من قلد عالما لقي الله سالما، وبعضهم يتوهمه حديثا ولا أصل له، وإن كان ابن حزم رحمه الله ينهى عن التقليد ويحرمه أشد التحريم.
نعم.
يضاف إلى ذلك قلة العلماء الناصحين الذين يذكرون الناس بالحكم الصحيح في هذه المسألة والأحاديث الصحيحة الواردة فيها، وكثرة ما يكتب ويذاع مخالفا لها.
نعم. ليس فقط الناصحين بتحريم الغناء، وإنما الذين يبيحون للناس الغناء، وكأن ما في وكأن الدين ما في إلا الغناء والنقاب وغير ذلك، فيقومون بجهد جهيد في بيان هذا. النقاب ليس واجبا، الغناء مباح.
نعم. فيتوهمون أن ما قاله ابن حزم صحيح، لا سيما وهم يقرؤون لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه، وتنشر في بعض المجلات الإسلامية السيارة، أو تذاع بالتلفاز في بعض البلاد العربية. ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة الإخوان المسلمون أيضا في العدد تحت عنوان الموسيقى الإسلامية، جاء فيه
كمان كم بقى في موسيقى إسلامية. نعم، الأنشيد الإسلامية والموسيقى الإسلامية والأحزاب الإسلامية. نعم نعم.
في المسان في بعض المفكرات يقول وربما في الاستراحة بين الفيلم والسينما يجمع بين الظهر والعصر ويقصر في الاستراحة.
نعم، هم عندهم مسارح إخوان المفسدون، أولئك عندهم مسارح وتمثيليات. نعم.
والسيمفونية هي أرقى ما وصل إليه عباقرة الموسيقى، أمثال بيتهوفن وشورب وموزار.
المهم وهو تعبير إن احنا نحقق أسماء العلماء. وهي تعبير عن عواطف
وإحساسات تنعكس من الطبيعة أو الإنسان، ويجمع لها أكبر عدد من العازفين المهرة بأحدث الآلات على اختلافها، حتى يكون التعبير أقرب إلى الحقيقة بقدر الإمكان. وقد تألفت فرق للسيمفونية المصرية تضم أكثر من 30 عازفا ساعدتهم جمعية الشبان المسيحية، وعزفت في الجامعة الأمريكية. فما أجدرنا بهذا وما
أحد الإسناد، هذا هو الإسناد،
فما أجدرنا بهذا
إسناد مظلم مغرض.
فما أجدرنا بهذا وما أحوجنا إلى داعية من نوع جديد.
أيوة.
سوف يكون فتحا في عالم الموسيقى وتقدما عالميا لها، وحينئذ يبرز لون فريد يسيطر على أفئدة العالم، وهو الموسيقى الإسلامية بدلا من الموسيقى الشرقية.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. والله يا أخواني هؤلاء هم الإخوان، هذا ليس أمرا فيه مبالغة. يريدون، يقول ما أحوجنا إلى داعية من نوع جديد فيدعو إلى الله بالموسيقى، داعية من نوع جديد. فإذا كانت الموسيقى التي تسيطر على العالم الموسيقى كذا وكذا، فنحن نحتاج إلى داعية جديد يدعو أيضا بموسيقى، لكننا نجعلها موسيقى إسلامية. فأولئك سبحان الله يا أخواني جمعوا بين الانحراف في أنفسهم وبين التجرؤ على الشريعة، إذ ينسبون هذه إلى الإسلام. والله إنها لموبقة عظيمة جدا. وده الإخوان يا إخواني، هذا مذهب الإخوان، هذا مذهب الإخوان الذي يستغل كل وسيلة في التجريد لهم. ولذلك هؤلاء ليسوا داعين إلى فعلا الإسلام بمنهجه وأحكامه وكذا، إنما هم دعونا إلى أنفسهم، ولهذا يأتون بأي وسيلة تكثر العدد، موسيقى، كرة بجميع كذا، مسارح، مصايف، حلق لحى، كشف وجوه النساء، أفراح، يقولون أفراح إسلامية، أي شيء فيه التخلص والتملص من أي قيود، بحيث يجتمع معهم الشباب من كل الأقطار، ويضعون عنوانا فوق كل هذا هو عنوان الإسلامية. وبهذا يكون هؤلاء فرقة إسلامية كما يقولون، جماعة إسلامية كما يقولون. والحقيقة سميها ماسونية، سميها صوفية، سميها أشعرية، سميها رافضية، سميها كل شيء، على استعداد لتلقي كل وباء، إذا كان في النهاية أنك تدخل في مستشفى الإخوان المفسدين. ما عندهم كلمة حلال حرام باب السنة بدعة. الذي أذكر أكبر رأس هنا في المنطقة، هنا في المنطقة هنا يعني كان مرشح يكون مرشد وكذا، أذكر هذا يمكن من يعني سنة 87، شوف كم سنة بقى، واخد بالك؟ لما نتكلم في اللحية، وبعد ما تكلم جيت أقول النبي يقول، قال لا لا لا، أنا ما أجيز لك تقول قال النبي، أنت ما تستدل سليه. لما الكلام هذا العلماء ما يقولوا أنا وأنت لا لا لا, لا ما نستدل. طب وانت من شوية عمال تتكلم في الإباحة, تتكلم في الإباحة هذه وأنها كذا وأنها كذا, طب انت كيف تستدل أنت؟ هؤلاء ليس عندهم أي ضوابط على الإطلاق, أي ضوابط, كل الضابط اللي عندهم كيف تكفر جماعتنا, كيف نجند له. والحقيقة أي حزب يقوم على هذا, أي حزب يقوم على هذا, نعم, حتى ولو كان يتسمى باسم الدعوة السلفية زي حزب برهامي, الحزب السكندري البرهامي, هذا هو, نعم, حتى ولو كان.
قال الشيخ رحمه الله: قلت فهذا من أكبر الأدلة على أن استباحة الآلات الموسيقية قد فشت بين المسلمين, حتى الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين.
خلافة, خلافة إيه؟ خلافة موسيقية, خلافة على أنغام الموسيقى, نعم,
حتى الذين
يتجرون بهذه الخلافة وبإسلامية, نعم,
حتى الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين وإقامة دولة الإسلام كالإخوان المسلمين مثلا, ولولا ذاك لما استجازت مجلتهم أن تنشر هذا المقال الصريح في استحلال ما حرم الله من الموسيقى بل والدعوة إليها. وليس هذا فقط, بل وسماها الموسيقى الإسلامية على وزن الاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية وغيرها مما يصدق عليها قوله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك بقوله: لا يستحل
طبعا طائف. التعليق هذا في النهاية, قلت على ما بينهم من تناقض يثنى عليه الشيخ الغزالي في كتاب الإسلام والمفطر عليه, وينقم على معاوية أنه كان يومه في الأصنع, كل ينظر إلى كتاب كذا كذا, هذا كله إيه اشتبه, يعني هذا كان طبعات قديمة ولا, نعم.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم
الحواشي هذه يدخل فيها ما يدخل عموما, نعم, ولو توقفنا نحن ما نشرح كتابا للسلف والعلماء الذي كان عاريا من هذه الحواشي ما وجدنا كتابا, يعني إلا يعني نجد كثيرا من كتب السلف قد شوهها هؤلاء وجعلوا عليها حواشي, لكن يحظى. فهذا أول حاشية المقابلة من هذا الباب, فهذا دليل على أن ما في هذه الحواشي إنما هو يعني فيه من ما فيه من الانحراف, يبقى الذي يضع هذه الحواشي منحرف, نعم, ما ادري ماذا هذا الخلد, ممكن يكون هذا القبر, لكن كلام الشيخ هنا هو ده كلام الشيخ قلته, يقول على ما بينهم تناقض يثنى عليه الشيخ كذا, يبقى هذا كان قبل بقى, لانه هو كان ايضا كان يعني هذا من قبل, علو من قبل, نعم نعم. لا بس يبدو ان هو هنا يقول الشيخ قلت, ممكن يبقى هذا كلام الشيخ يعني, نعم.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك بقوله: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها, وفي رواية يسمونها بغير اسمها, وهو مخرج في الصحيحة وسيأتي: وإني لأخشى أن يزداد الأمر شدة فينسى الناس هذا الحكم حتى إذا ما قام أحد ببيانه أنكر ذلك عليه ونسب إلى التشدد والرجعية, كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير.
وهذا رد على من يقول, يعني هذا رد على من يقول مثلا طلع لك مقطع قديم أنك كنت أسند فيه على فلان, أو قلت مثلا ده إنسان فاضل على حسب ما ظهر لك منه. هذا كما قلنا جاري على كل العلماء, إما أن هذا الإنسان نفسه اللي أنت تقول فاضل لم يظهر له بدعة وقتها فحصلت بدعوه وظهرت بعد ذلك, أو أنه كان عنده شيء خفي ما اطلعت عليه فحكمت بنحو ما سمعت, وإلا لو حكمت كل واحد هذا الكلام لما سلم لك عالم من العلماء, لما سلم لك عالم من العلماء, نعم.
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة, فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قال رواه الدارمي والحاكم بسند صحيح، والدارمي أيضا وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق أخرى عنه بسند حسن، وفيه الزيادة التي بين المعكوفتين، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالرأي، ولا سيما وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات، والله المستعان.
نعم.
من أجل ذلك رأيت أنه لا بد من تأليف رسالة.
فكثرة من يحفظ القرآن ويحفظ السنة وقلة من يفهم، هذا في الحقيقة من وسائل الانحراف، أن الناس يهتمون بحفظ النصوص ولا يهتمون بفهمه، فيكثر الحفظة ولكن يقل الفاهمون. فربما كان كثرة الحفظة في حينها محل زيادة الانحراف لا تقليله، لأن المنحرف إذا كان يحفظ القرآن ربما أثر في الناس. نعم.
من أجل ذلك رأيت أنه لا بد من تأليف رسالة أبين فيها حكم الشرع في الموسيقى، وأرد على ابن حزم قوله بإباحتها، وأبين أوهامه في تضعيفه الأحاديث الصحيحة المحرمة لها، ليحيى من حي عن بينه، وبذلك تقوم الحجة على من لا علم عنده، ويتخذ منها المهتدي برهانا لإقناع من يريد الهداية ويخشى ربه.
وأعرض عن ذلك صاحب قيس ومجنون ليلى وكذا، وصار يستدل بكلام ابن حزم أو بواقع ابن حزم وابن الجوزي وابن القيم وكذا كما يزعم هو. يعني إن كنتم تنقمون علي قيس وليلى فلتنقموا على ابن حزم ولتنقموا على ابن القيم وتنقموا على ابن الجوزي. هكذا تكون طريقة الاستدلال؟ هكذا يكون طريقة التبني؟ هكذا يكون مع أنه كذب على هؤلاء، كذب على ابن تيمية وابن القيم، كذب على ابن الجوزي. وأما ابن حزم فقيل هذا كان أول في أول حياته، هذا أول في أول حياته، ثم ولو كان فإنه لا يكون قدوة، فحينئذ يرد عليك وعلى ابن حزم. لكن هذه هي الطريقة السلفية، هذه الطريقة السلفية، ولهذا لا تنظر إلى فرع المسألة ولا منظر إلى حواشية وما احتوته من أصول هدامة ومن طريقة منحرفة لا يؤمن الإنسان فيها على منهج سلفي أبدا أبدا، ولا على دعوة إلى الله عز وجل، ولا على قيادة أمة في بلد. كيف إذا تورطت أنا أقول انقموا على فلان أو علان أو كذا؟ نفس المسألة يا أخواني، نفس المسألة ونفس الطريقة، فلتنقموا على ابن النووي ولتنقموا على ابن حجر، نفس المسألة. مع أن هذا وقع من النووي ووقع من حجر، وهذا لم يقع من ابن تيمية من ابن القيم ولا وقع من ابن الجوزي، بل كتبهم ترد عليه، يعني جمع بين الكذب والافتراء الأئمة والتبرير. دي مسالك خطيرة، هذه مسالك خطيرة جدا جدا. ومثل ما قال الذين يدعون منهج كذا وإنما هو منهج، نفس الذي كان يقال في أهل السنة من الحزبين أيضا، هذا منهج مش منهج فصار ويأتي به كذلك بعد هذا. فسبحان الله، فده المشكلة، ليست القضية في حد ذاتها، ليست القضية في حد ذاتها، وإنما القضية في التعامل مع هذا. وبعد ذلك يريد أن يبين أن هذا الكلام ابن عثيمين وطريقة ابن عثيمين وطريقة حاشاه ابن عثيمين يكون هكذا. هذا العالم الفذ الذي لما نبه على خطأه، وكان إيه بقى تنبيه على الخطأ بكل قوة، يعني كلام التوجري طلعت على بقال سيء وما أدري إيه بعض الكتاب، يعني كلام قوي، ومع ذلك ما كان منه إلا أن أثنى على هذا التعقب من الأخ الفاضل الشيخ حمود التوجري وكذا وكذا وكذا، ورجع عن الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا مباشرة. هذه الطريقة، ما لك أنت وما لهذه الطريقة؟ نعم نعم. ليه تنقلوا إيه؟ لا بس هو ما يقصدش اللي احنا نقصده. انت تظن ان هو صاحب المنوفية؟ ما انت صاحب مين؟ البلقاسي. هذا البلقاسي بس ده يقين؟ مش درانا يعني هو يقين. الراجل نفسه وذا ثقة يعني الرجل هذا. صلى الله عليه، لكن هو وارد عنه مسألة المنهج والكلام ده دي ثابتة، لكن دي تحتاج إلى ثبوت، وإن كان لا يستبعد طبعا، هو ماذا ما يستبعد، هو ده منهجهم أصلا. نعم.
قال الشيخ
وكان أمره فرطا. نعم.
دمشق في 24 من شعبان 75 و300 بعد الألف، محمد ناصر الدين الألباني. ذلك ما كنت كتبته منذ أكثر من 40 سنة، ومع الأسف فقد ازداد الأمر شدة كما كنت ظننت من قبل، وكثر البلاء والافتتان بالأغاني والموسيقى لتيسر وسائل الاستماع كالراديو والمسجلات والتلفاز والإذاعات، وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار، بل تصريح بعضهم ممن يظن الكثيرون أنهم من كبار العلماء بإباحتها، وتكاثرت وتنوعت المقالات التي تنشر في بعض الجرائد والمجلات في إباحة الآلات الموسيقية وإنكار تحريمها وتضعيف الأحاديث الواردة فيها، ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصححين لها، ومذاهب الأئمة القائلين بمدلولاتها لا يتعرضون لذكرها، حتى إن عامة القراء يتوهمون ألا وجود لها، أو من كاتبين مغمورين ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فحسب الآن مثالا واحدا نشر في جريدة الرباط الأردنية، فقد جاء فيها 3 مقالات في إباحتها لثلاثة منهم، أخطرها وأسوأها مقالة المدعو حسان عبد المنان، فإنه نصب نفسه محققا للرد على المحدثين الذين صححوا حديث البخاري الآتي في تحريم المعازف بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم يقل بها حتى ابن حزم الذي يعتبر إمام هؤلاء المقلدين في التضعيف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد مهد لهم في الإنكار والتضعيف بعض المشهورين من العلماء المعاصرين كيوسف القرضاوي تقليدا منه للشيخ محمد أبو زهرة، وقد تقدمت فتواه في ذلك، ولعله من تلامذته الذين تخرجوا من مدرسته ورضعوا من لبانته، فقد صرح في كتابه الحلال والحرام بقوله تحت عنوان الغناء والموسيقى.
ومن شوف الشيخ كان واضح المنهج، يرد على هذا وذاك ويسمي ويذكر هذه، سبحان الله، ورد على الجماعات والفرق. ثم أين طلابه الذين على طريقته يا أخوان؟ فين طلابه؟ يزورهم القرضاوي الآن، وتكون العلاقة بينه وبين القرضاوي الآن، فين طلابه؟ سبحان الله. نعم.
ومن اللهو الذي تستريح إليه
إلا من رحم الله. نعم.
قال القرضاوي: ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء، ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة.
يعني الغناء والموسيقى بس بشرط غير المثير، والغناء بشرط غير المثير أيضا الذي يوقع الفتنة، فيقولون بالغناء الذي يوقع الفتنة وبالموسيقى التي الغير المثيرة. هذا بركة، يعني يجعلون هذا القيد بركة كده، بحيث إذا قلت كذا وكذا قالوا ما احنا ضبطنا هذا، احنا قيدناه بغير المثيرة. أين الموسيقى غير المثيرة؟ نعم.
واستروح في ذلك إلى مذهب ابن حزم وتضعيفه لأحاديث التحريم، فنقل عنه أنه قال: كل ما روي فيها باطل موضوع. وتجاهل الردود المتتابعة مر السنين على ابن حزم من قبل أهل الاختصاص في الحديث وحفاظه وممن هو أعلم منه فيه كابن الصلاح وابن تيمية وابن حجر وغيرهم ممن يأتي ذكرهم، كما تجاهل المبالغة الظاهرة في حكم ابن حزم على الأحاديث بالبطلان والوضع، فإنه لا يلزم من وجود علة في الحديث الحكم عليه بالوضع، ولا سيما إذا كان في صحيح البخاري، كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم، فكيف هناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا كما سيأتي، فلو كانت ضعيفة لأعطى مجموعها للموضوع قوة، فالحكم عليها كلها بالباطل والوضع مما لا شك فيه أنه ظاهر البطلان. ولقد صار على هذا المنوال من التجاهل لعلم ذوي الاختصاص لعلم ذوي الاختصاص صاحبه الكاتب الشهير
صاحبه الكاتب الشهير
محمد الغزالي المصري في كتابه الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث،
من أسوأ الكتب التي صنفت في هذا العصر. نعم. لا تكاد تملك نفسك، لا يمكن، ضغطك يعلو وسبحان الله تشعر بضيق، تتمنى لو رأيت هذا الرجل فعلوته بذرة، لو كنت أميرا أو حاكما وعلوت بالعراجين، هذا من أسوأ ما يكون. ولكن هذا الكتاب كان من محض فضل الله عز وجل، لأن هذا الرجل الغزالي كان قبل هذا الكتاب ربما اختلط أمره عند بعض المثقفين كما يقال، أما بعد هذا الكتاب بان أمره، فلم يعد هناك مجال لإحسان الظن به. ولو مات عند الكعبة لا, 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 لا في الجنادرية في المملكة، ولو مات عند الكعبة فإن العبرة بما كتب الإنسان وما كان عليه من منهج، وأما آخرة الإنسان فعند الله سبحانه وتعالى، يتولى الله عز وجل أمره. نعم.
تجلى فيه ما كان يبدو منه أحيانا في بعض كتبه ومقالاته التي يبثها هنا وهناك من الانحراف عن الكتاب والسنة وفقه الأئمة أيضا خلافا لما يوهم قراءه بمثل قوله في مقدمة كتابه المذكور: وأؤكد أولا وأخيرا أنني مع القافلة الكبرى للإسلام، هذه القافلة التي يحدوها الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون والعلماء الموثوقون، خلفا بعد سلف ولاحقا يدعو لسابق.
هذا كذب، لأنه أقام هذا الكتاب في الطعن، لا نقول في الأئمة، الصحابة أولا، الصحابة طعن في الصحابة، ثم بعد ذلك طعن في الأئمة خصوصا المحدثون، وهو يقيم حكومة أصلا بين المحدثين وبين الفقهاء، بين أهل الفقه والحديث، فأهل الحديث ببغاوات يرددون ما لا يعرفون، هذا معنى كلامه، إنما الفقهاء هم أدرى، ولهذا صار يرد السنة الصريحة بكلام الفقهاء، هذا كلام الأحناف، هذا كلام كذا، هذا مخالف الكتاب والسنة، هذا إلى آخره. نعم.
وهذا
هذا كلام البخاري، وهذا كلام مسلم، وهذا كلام كذا، يلا كيف يكون هذا؟ أدى الأحاديث في أطوار الجنين، هذه بعد 120 يوما، بعد 4 أشهر، وهذا بعد 42، وهذا بعد 45، وكل هذه تقولون أحاديث، كيف هذا؟ لما عجز عن الفهم، وأيضا فقه مشرعين ملك الموت وكذا وكذا، وشجع بقى انظروا إلى الحميراء ويتعترض على حديث إن الميت يعذب كأهله، انظروا إلى جرأة هذه الحميراء، يعني يشجع هذا المسلك، ما وقفت عند النص هذا لما قيل ذلك، بل صارت يظن أنه تمرد كما هو منهجه. نعم.
قال الشيخ الألباني: وهذا كلام جميل،
وهذا يؤكد فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقيقة في الرد على كل هؤلاء، ولهذا أخرص هؤلاء والحمد لله وفضح هؤلاء، وهذا منذ زمان بعيد، منذ أن عرف السنة وأهلها وكذا، وهو يرد على أهل البدع والأهواء في مجلة، في كتاب، في لقاء، في كذا في كذا، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال: وهذا كلام جميل، ولكن أجمل منه العمل به وجعله منهج حياة، ولكن مع الأسف الشديد هو من الكلام الذي يقال في مثله: اقرأ تفرح، جرب تحزن.
نعم، سبق.
إذ إن الرجل قد انكشف مذهبه أخيرا بصورة جلية جدا، أنه ليس مع القافلة الكبرى إلى آخره، بل ولا مع الصغرى،
بل ولا مع الصغرى، إنما مع الهوى، مع قافلة الشيطان الذي يزين للناس ويغرهم. نعم.
وإنما هو مع أولئك العقلانيين الشذذ الذين لا مذهب لهم إلا باتباع ما تزينه لهم عقولهم، فيأخذون من كل مذهب ما يحلو لهم مما شذ وند. وقد قال بعض السلف: من حمل شاذ العلم حمل شرا كبيرا. ومع ذلك فهو يحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين يستدركون على المحدثين شذوذا أو علة خفيت عليهم، والحقيقة أن الرجل لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه، وإنما هي العشوائية العمياء المخالفة لما عليه علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء في أصولهم وفروعهم. فهو إذا صاب ما رأيه حديث صحيح نسفه بدعوى باطلة من دعاويه الكثيرة.
أن هذا مخالف لظاهر الكتاب، أن هذا مخالف لسنة أخرى. نعم.
فيقول مثلا: ضعفه فلان وهو يعلم أن غيره ممن هو أعلم منه أو أكثر عددا صححه، كما هو موقفه من حديث البخاري الآتي في المعازف، وطارة يرده بدعوى أنه حديث أحاد، وهو يعلم أيضا أن خبر الأحاد حجة في الفقهيات والعمليات بالاتفاق، وإذا لم يستطع رفضه لسبب أو آخر رد العمل به بقوله: ليس قطعي الدلالة. وهو يعلم أيضا أنه لا يشترط ذلك عند العلماء، وإنما يكفي فيها الظن الراجح عند عندهم، وإلا قلبنا عليه دعواه ورددنا عليه كل مخالفاته، لأنها لم تبن يقينا على دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإلا لم يكن هناك خلاف. وإن كان الحديث في العلميات والغيبيات رده بقوله لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل، أو قد يختلق له معنى من فكره هو في نفسه باطل فيلصقه بالحديث وهو منه بريء. وأما كلام العلماء في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعنا فيهم بما هو أهل له وأولى به، كمثل قوله نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لا يساق.
سبحان الله، شوف يا أخواني، شوف التشريح، التشريح الدقيق لكلام الغزال في عبارات. شوف الشيخ كأنما صبر الكتاب هذا وخرج منه مذهب الرجل وخلاصة ما اعتمد على الرجل في تحريفاته وتلبيساته، والرد على ذلك بأوجز عبارة. فرق سبحان الله بين الداعية والداعي، بين صاحب النسب المعروف وبين ولد الزنا اللقيط. سبحان الله. نعم،
يعارض به العلماء وهم شراح الحديث.
هذا الشيخ الحقيقة ليس رجلا سهلا، سبحان الله، ليس رجلا سهلا، رحم الله، وفق أيما توفيق. نعم،
يعارض به
فهو ظفر بهذا. نعم نعم، ويتبناه. نعم مش انت. نعم،
يعارض
يعني
به
بدافع عنه في طعن البخاري، في طعن الأحمد، في طعن المعين، في طعن الصحابة، في طعن وكذا، لأنه هو أصلا صاحب زيخ، هو زائغ القلب، ولذا أرسل النسخة لأنه على طريقته. ومعروف أن كل باطل له أتباع، فلا شك أن هذا هيظهر بهذا الكتاب، وآخر سيظهر أيضا بكتاب الألباني في الرد على المسألة، أو بكتب العلماء في الرد على مثل هذا. فكل إناء بما فيه ينضح. نعم،
يعارض به العلماء وهم
سنة كونية لابد أن تكون، ولا زالون مختلفين إلى مرحم ربك. لازم يبقى فيه غزالي ويبقى فيه ألباني، لازم يبقى فيه أبو بكر وأبو جهل، لازم يبقى فيه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، هيكون كده لازم. هو فيه في 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 عصر يخرج من هذا يا إخوان؟ مفيش عصر يخرج من هذا، لكن الله ابتلى عباده ليميز الخبيث من الطيب. عرفنا الطيب إن شاء الله مثل الألباني الذي يدافع عن الأئمة والعلماء والسنة، وعرفنا الخبيث مثل علم هؤلاء الذين الذي فاح نتنه في الناس وعرف، لكن ليس بلازم أن يعرف ذلك كل أحد، كما أنه لا يمكن أن ينطق بالحق كل أحد، كذلك لا يعرف الناطق بالحق كل أحد. فالعالم ومن صار على ضربه، العالم الذي نطق بالحق ومن صار على ضربه الذي فاهم الحق. يعني ليس كل أحد يستطيع النطق بالحق، كذلك لن يستطيع كل أحد أن يعرف الحق. هذا ابتلاء لتنقسم الخليقة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق هم سبيل المؤمنين وفريقهم سبيل المجرمين. من قال أن كل واحد يقرأ وضد العلماء على أهل الضلال أنه سيستفيد وأنه سينتفع؟ بالعكس، سيمزق الكتاب. كيف يقارنون بين الغزالي والقرضاوي بين الألباني؟ تعرف يقارنون بيه بين هؤلاء متخصصون أئمة فقهاء وهذا رجل ساعاتي لا دراية له بالعلم. ده الفرق عندهم الوحيد، فرق الوحيد أن الألباني ده ساعاتي. إيه اللي دخله في علم ده؟ إيه اللي دخله في علم؟ لكن تعال شوف مؤهلات القرضاوي، تعال شوف مؤهلات الغزالي، هكذا يكون الرد. نعم، والمستعان.
قال الشيخ يعرض به العلماء وهم شراح الحديث المازري والقاضي عياض والنووي الذي عنه نقل الكلام المشار إليه ولكنه دلس على القراء، فإنه ابتدأ المنقول بقوله قال المازري، وجاء في آخر المنقول واختاره المازري والقاضي عياض، وهذا من تمام الكلام المنقول. وإنما نقله عن شرح النووي لمسلم، والنووي هو الذي قال المازري إلى آخره. فكان عليه أن يعزوه إليه، ولكنه لم يفعل لأنه يعلم منزلة الإمام النووي وشهرته عند المسلمين، فلم يرى من سياسته أن ينبه أيضا إلى تفاهته. تلك بعض مواقفه المذذبة تجاه الأحاديث الصحيحة المرفوضة عنده. أما إذا كان الحديث ضعيفا أو لا أصل له فهو يجعله صحيحا قويا مسندا.
نقف أما إذا كان رحم الله الألباني، سنمتعكم بكلمة من أنفس ما كتب الألباني، جزاه الله خير أخونا أشرف أتاها من أتباع بعض المواقع، من أنفس ما كتب الألباني، وهي يعني هدية اليوم كما يقال. فإن أصل التلقي عن العلماء كما تعرفون واشتراط العلماء أن الإنسان يأخذ العلم عن العلماء، وأن العلم إنما يؤخذ مشافهة فهو سنة متبعة، وأن الإنسان إذا أخذ العلم من الكتب وكذا وحدها دون الرجوع إلى العلماء، كان هذا سببا في انحرافه، إلا من رحم الله في رجل لم يتمكن من لقاء العلماء وكذا، وكان على ضربهم وعلى طريقتهم وانتفع بتربيتهم في كتبهم وكذا، هذا مسألة أخرى. أما التأصيل بأن العلم قد يؤخذ من الكتب وقد يكون الإنسان فيه ماهرا وقد هذه مسألة ما ندب إليها العلماء، بل معروف أن العلماء متفقون على أن طريق التعلم هو مشافهة العلماء وأخذ العلم عن طريق العلماء وثني الركب عند العلماء. فكان كلما يقرر أحد هذه القاعدة يرد عليه بماذا؟ لا يلزم، فإن الشيخ الألباني من شيخ، وكان الرد على هؤلاء أن الشيخ الألباني أولا كان له مشايخ وبدأ العلم عن طريق المشايخ، عن طريق أبيه وعن طريق بعض المشايخ في الفقهاء في الفقه الحنفي وكذا، وحضور أيضا للشيخ بهجة بيطار وغير ذلك مما استطاع رحمه الله تعالى. ثم إنه رحمه الله تعالى صار على طريقة الأوائل من العلماء وكذا في فهم العلم، فنفع الله بنفعا عظيما، فاتق الله ما استطاع. لكن هل الألباني أصل أن العلم لا يؤخذ عن علماء وأربابه؟ هل الألباني أصل هذا حتى يكون هذا حجة دائما تقول الألباني والألباني؟ فكانت هذه الهدية في منهج الألباني في هذه المسألة بكلام إن شاء الله سيرتفع قدر هذا الرجل أزيد وأزيد مما هو مرتفع بإذن الله تعالى. هذا كلام ماتع ورائع الحقيقة، من أنفس ما يكون، احتاج أن هذا يطبع ويوزع على الإخوة. يقول الشيخ في شريط له في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 901 في موقع تفريغات العلامة الألباني، يقول الشيخ: فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء، ومرتبة العلماء هذه لا يمكن الوصول إليها كما يتوهم البعض بين عشية وضحاها، مرتبة العلماء لا يمكن الوصول إليها كما يتوهم البعض بين عشية وضحاها، ولا يمكن الوصول إليها ولو أنه عاش ظهرا طويلا بين كتب محدودة وكتب مقيدة بفتاوى معينة لا تسلك سبيل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول إنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى، طبعا وسيلتان: العالم والكتاب. لا يمكن تصل العلم إلا بوسيلتين، العالم والكتاب. أما الوسيلة الأخرى وهي الرجوع إلى كتب أهل العلم، إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة، و وما كان عليه السلف الصالح وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي لم تفقها يعني علما وتحقيقا فهي لا تنزل عنها هذه الوسيلة اليوم هذه الوسيلة اليوم متيسرة وخاصة والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعهدها من قبل لا مخطوطة ولا مطبوعة وها هو المثال الآن بين أيديكم اللي بيعتمد يعني على الكتب في كذا يقول وها هو المثال الآن بين أيديكم وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني هذا الشيخ المزعوم الألباني قد بلغ من الكبر عتيا ويجد نفسه قد فاته من العلم شيء كثير ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله شوف الكلمة يا إخواني بارك الله فيكم يضرب الشيخ مثالا بنفسه وهو خير من تلقى من الكتب وخير من تعامل معها فقد انتقى رحمه الله ولو تبحر بكتب الفقهاء والمحدثين ما صار له به والحمد لله إمامة في هذا العصر ومع ذلك هو نفسه يرد على من يستدل به فماذا يقول الشيخ رحمه الله يقول أولا انظر إلى تواضع شيخ المزعوم الألباني خذوا مثال يقول أنا أضرب لكم مثالا هذا الشيخ المزعوم الألباني سبحان الله قد بلغ من الكبر عتيا مع الكتب ظهر طويل أخوان عشرات السنين قارب الشيخ 90 وهو من 20 مع الكتب إذن 70 سنة تقريبا قد بلغ من الكبر عتيا ويجد نفسه قد فاته من العلم شيء كثير ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فتاه من التحقيق العلمي بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف الخلف من السلف ويستفيد بعضهم من بعض فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبق له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب التي خلفوها لنا رحمهم الله تبارك وتعالى يبقى متى إذن يأتي الإنسان الكتب هذا المستطاع حينما يكون هذا المستطاع لما لم يجد من يتعلم منه لما لم يستطع الرحلة فحينئذ يتقي الله ما استطاع ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن الشيخ ما أصل لهذا وصار يفصل ثوبا يتناسب معه حتى لا يطعن أحد فيه اليوم تجد الطالب مثلا أو تجد الواحد مثلا من المتصدرين ما طلب العلم على يد المشايخ يوم يعمل يا إخواني بدلا من أن يؤصل هذه القاعدة طلب العلم على يد المشايخ وكذا 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 ولكن إنسان يتقي الله ما استطاع وإذا لم يتسنى له العلم وكذا وكذا إلى آخره بدلا من يؤصل هذا يوم يعود على الأصل بالإبطال ولا يلزم هذا ويوم يأتي بقى من بطون الكتب فلان هذا تعلم لم يكن له شيخ وفلان تعلم لم يكن له شيخ وكذا وكذا إلى آخره حتى يؤصل قاعدة أنه ليس باللازم أن تطلب العلم على يد الأشيخ وهذه جريمة كبرى أنت تفصل الشريعة على حسب مقاسك أنت قل ما قال العلامة الألباني الآن ما زاد إلا رفعته سبحان الله العظيم ومثل تماما سبحان الله من يقول في الكتاب العقيدة اللي ألفه حماد بن سلمة وألفه عبد الرحمن المهدي وألفه فلان ولا فلان نفس المسألة تقول أنتم كتب السلف كل حاجة عندكم كتب نفس المسألة فيقول الشيخ كما قيل لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمنون غيبا ومشهدا، إن قلت أحياء فما أنت بكذب، وإن قلت أموات فما أنت منفنات. فهذه الطريقة اليوم هي مع الأسف مع الأسف متيسرة، فقط هي متيسرة، لكن هذا الكتاب، لكن هذا يتطلب نوعا خاصا نوعا خاصا من طلاب العلم، أوتوا نشاطا وأوتوا فراغا وأوتوا حرصا وأوتوا قبل كل ذلك أوتوا إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى، مع المثابرة والدأب ومع الزمن الطويل. فهذا يجد نفسه أنه قد بلغ منزلة بإمكانه بعد كل هذا من الإخلاص والمثابرة وطول الزمن وعدم تيسر الطلب على يد المشايخ وعدم إسقاط القاعدة والتلاعب بها وإلى آخره. فهذا يجد نفسه أنه قد بلغ منزلة بإمكانه أن يؤلف وأن يفتي، لا سيما وقد يضطر العلماء الذين تلقوا العلم بطريقة الأولى أن يشهدوا لهذا الإنسان بأنه يحق له أن يفتي الناس فيما يرد إليهم من فتاوى، خصوصا بقى إذا إيه زكاه عالم. يبقى هنا جبر ما عنده من النقص، جبر ما عنده، وكان علمه معروفا عند العلماء وزكاه العلماء، فهذا يعتبر من فضل الله عز وجل عليه. يبقى الألباني هنا رحمة الله عليه يفرق بين أي إخواني؟ بين الاضطرار وبين الاختيار، بين المستطاع وبين المتاح. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المشكلة، كل المشكلة في هذا الزمان كما نقول في كثير من المناسبات، هي فساد التربية وفساد الأخلاق. ويقصد الشيخ مو بفساد التربية وفساد الأخلاق بصفة عامة، إنما عند من فتح الكتب وأخذ العلم منها وظن نفسه شيئا فتطاول على الأكابر والعلماء وطريقة أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله اليوم بلا شك لا يمكن أن ينكر أن هناك صحوة علمية، لكن بدل أن يقترن مع الصحوة العلمية تربية أخلاقية، على العكس من ذلك المستوى في التربية الأخلاقية انحط، وأصبح كثير ممن ينتصبون للتدريس وللتعليم لا يمثلون أخلاق العلماء. صار كثير ممن يتصدر اليوم في تعليم الناس لا تمثل بأخلاق العلماء، فضلا عن أن يتمثل أخلاق العلماء الناشئون في طلب العلم المغرورون بالبضاعة المسجاة التي حصلوها في زمن قليل. لذلك أنا أعظ إخواننا الناشئين في طلب العلم أن يدرسوا العلم لأنفسهم، وألا يستقلوا بفهمهم، وأن يستعينوا على تحرير وتحقيق ما قد يحققون بزعمهم من مسائل العلماء الذين هم من المشهود لهم عند أهل العلم بأنهم من العلماء. حقا أنا أضرب لكم مثالا بنفسي، يعني أنا ضربت لكم في هذا الباب كله مثالا بنفسي، وأنني ما زلت أراجع العلم وكذا 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 وكذا. ثم بيّن الشيخ أن كل هذا إنما راجع لماذا؟ أنه تمنى أن يكون قد التقى بهؤلاء العلماء الربانيين الذين يأخذ العلم عنهم مباشرة رحمه الله. وهو من؟ وهو الألباني الذي شهد له العلماء قاطبة من ابن باز والعثيمين وعلماء العصر الحمد لله المشهود لهم بالخير، ويضرب مثالا بنفسه فيقول: ها هو المثال الآن بين أيديكم، هذا الشيخ المزعوم الألباني قد بلغ من الكبر عتيا ويجد نفسه قد فات من العلم شيء كثير، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فتاه من تحقيق العلم بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله. الحقيقة يعني أنا فرحت بهذا الكلام أيما فرح. ليه؟ لأن هذا رد خاص هذه المسألة، لأن أكثر شبهة عند من يتصدر من الكتاب ويظن نفسه أنه إنما قد أتى بالشيء الكثير ولا يعرف قدر نفسه، أكبر شبهة كانت عندهم هذا العلامة الألباني. هذا العلامة الألباني لأنه يقول من العلامة العثيمين طلب العلم على هذه الأشياء وصبر على ذلك، العلامة الفوزان طلب بالنبات طلب العلم على يد الأشياخ أيضا وصبر على ذلك الفوزان، كل هؤلاء طلبوا العلم الحمد لله على يد العلماء وجلسوا، ولكن لم يتسنى الألباني رحمة الله عليه ما تسنى لهؤلاء العلماء من التوسع في ذلك، وإن كان الحمد لله عنده أصل التلقي بفضل الله عن العلماء عنده، لكن على حسب المتاح. لكن المهم أن الشيخ فرق بين ما ينبغي أن يقعد وبين المتاح وما قد يضطر إليه الإنسان، ومع ذلك يقول ينبغي على الإنسان أن يعرض فهمه على العلماء الموثوقين ولا يستقل بفهم، وأن يعلم أن العلم يحتاج إلى زمان طويل. نعم.